بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال الكلام في مسألة الضد، وبالتحديد كلامنا في الضد الخاص الوجودي. إذا أمر المولى بالإزالة مثلا بأحد ضدين، هل أن هذا الأمر يقتضي وجود نهي مولوي، نهي من المولى عن ضده، عن الصلاة مثلا، أو لا؟ فنفهم من وجوب الإزالة حرمة الصلاة. خب، تبين إلى الآن أن هناك نظرية قد ذهب إليها عدة من الأصوليين كصاحب الفصول، وأخيه أيضا صاحب هداية المسترشدين، هذان العلمان الإصفهانيان ذهبا إلى القول بذلك، أن الأمر بالإزالة يقتضي حرمة الصلاة. وكان الأساس لهذه النظرية هي القول بالمقدمية، يعني أن عدم كل ضد هو مقدمة لوجود ضده، فعدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة. المصنف رحمة الله عليه سعى إلى إبطال هذه النظرية، قال أن الضدين يوجد بينهما تنافي وتمانع وجودي، ولكن لا يوجد بينهما تمانع، بمعنى أن كل واحد من هذين الضدين يكون عدمه مقدمة لوجود الآخر. هذا غير صحيح في باب الضدين، هذا غير صحيح. ليس عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، كلا ولا. وقد استدل المصنف لذلك بثلاثة أمور، أو بالتعبير الدقيق قل أجاب بثلاثة إجابات عن دليل المقدمية. ذلك الدليل الذي قال أن عدم الضد، عدم الصلاة هو مقدمة لوجود الإزالة، أجاب بثلاثة أجوبة على هذا الدليل، وأثبت لنا من خلال كلامه أن عدم الصلاة مثلا في هذا المثال هو في الحقيقة في رتبة الإزالة، هو مقارن للإزالة. عدم الضد المعدوم مقارن وفي رتبة وجود الضد الموجود، ليس هو متقدم عليه، ليس هو أحد أجزاء علته التامة، ليس هو عدم مانع، ليس عدم الضد هو أحد الأجزاء، كلا وألف كلا. اليوم يريد شيخنا المصنف المحقق خراساني أن يذكر لنا تفصيل السيد الخنساري، هذا التفصيل الذي ذكره لنا الشيخ الأنصاري في درسه الذي قرره له كلانتري في مطارح الأنظار، وكأنه مال إلى هذا التفصيل. السيد الخنساري لم، طبعا بعض المتأخرين أيضا مال إلى هذا التفصيل، اللي في بالي طبعا السيد الروحاني رحمه الله أيضا يقبل هذا التفصيل. على كل حال، السيد الخنساري لم يقبل النظرية السابقة كلها، أن عدم الضد مقدم لوجود ضده، كما أنه لم يرفضها كلها، بل فصل بين نحوين من الضد. خلي أوضح هذا المطلب بعبارة عبارتين حتى يتضح. كيف أوضحه الآن تقريبه؟ خب، يوجد لدينا ضدان، إزالة وصلاة، والضدان لا يجتمعان. فإذا افترضنا أن أحد الضدين موجود والآخر معدوم، لو افترضنا ذلك، لأنه بعض الأضداد كلاهما قد يكون معدوما إذا كان لهذين الضدين ثالث. الآن فلنفترض أن أحدهما موجود والآخر معدوم. الموجود هو الإزالة والمعدوم هو الصلاة، يعني باشر هذا المكلف بالإزالة وترك الصلاة. يقول المحقق الخنساري الشيخ الخنساري: هذا الضد الموجود الذي هو الإزالة لا يتوقف على عدم الضد المعدوم، على عدم الصلاة لا يتوقف. الإزالة الموجودة لا تتوقف على عدم الصلاة المعدومة، على ترك الصلاة. نعم، الضد المعدوم، الضد المعدوم الذي هو الصلاة، هذا يتوقف على عدم الضد الموجود. فالصلاة المعدومة تتوقف على عدم الإزالة الموجودة، يعني على ترك الإزالة. زين، بعبارة أخرى، لو كان كلا الضدين معدوما، زين، لو كان لهذين الضدين ضد ثالث، مثل مثالنا الصلاة والإزالة لهما ضد ثالث وهو الدرس، الأكل، النوم، لو أردنا في هذه الحالة، الآن إحنا لم نوجد لا الإزالة ولو نوجد الصلاة، لو أردنا في هذه الحالة أن نوجد الإزالة مثلا، خب الصلاة هنا معدومة وأردنا أن نوجد الإزالة، هنا الإزالة لا تتوقف على عدم الصلاة، الإزالة هنا لا تتوقف على عدم الصلاة، عدم الصلاة المعدومة، الصلاة معدومة، عدم هذه الصلاة المعدومة ليس مقدمة لوجود الإزالة. تلاحظ كيف؟ ليس مقدمة لها للإزالة، لإيجاد الإزالة. نعم، لو كانت الصلاة موجودة، يعني المكلف شرع بها، هنا يكون وجود الإزالة متوقف على عدم الصلاة، يعني على ترك هذه الصلاة، على إعدام هذه الصلاة، يعني عدم الصلاة أو قل ترك الصلاة هو مقدمة لوجود الإزالة ولفعل الإزالة. خلي أعيد، إذا كان الضد معدوما، أنا عندي مأمور به وهو الإزالة، الفعل المأمور به هو الإزالة، إزالة النجاسة، وضده هو الصلاة، فإذا كان الضد اللي هو الصلاة معدوم، يعني ترك المكلف الصلاة، وأما الإزالة فباشر بها، خب حينئذ وجود الإزالة لا يتوقف على عدم الصلاة المعدومة، أو قل عدم الصلاة في هذه الحالة عندما تكون الإزالة موجودة والصلاة معدومة، عدم الصلاة ليس مقدمة لوجود الإزالة. هذا لو كان الضد معدوم، الصلاة معدومة. أما إذا كان الضد موجودا، الصلاة كانت موجودة، حينئذ الإزالة المعدومة، الإزالة المعدومة تتوقف على عدم ذلك الضد، على عدم الصلاة وعلى ترك الصلاة، يعني أن عدم الصلاة سيكون مقدمة لوجود الإزالة في هذه الحالة. إذا الصلاة موجودة إذن الإزالة ستكون معدومة، ولا يمكن أن نوجدها إلا إذا عدمنا الصلاة وتركنا الصلاة، فيكون عدم الصلاة مقدمة لفعل الإزالة. إذا وجد ذاك الضد، إذن لا يمكن أن يوجد الضد المأمور به، فإذا لابد أن أعدم ذاك الضد حتى يوجد المأمور به، فيتوقف فعل المأمور به على عدم، على إعدام ذاك الضد وعلى تركه وعلى عدمه. إذن راح نطلع بنتيجة، عدم الضد الموجود يكون مقدمة لوجود ضده، بينما عدم الضد المعدوم ليس مقدمة لوجود ضده. هذا هو تفصيل السيد الخنساري، الشيخ الخنساري رحمة الله تعالى عليه. المصنف رحمه الله يجيب عن هذا التفصيل، يقول: الصحيح هو ما قلناه من أن الضد، وجود الضد وفعل الضد لا يتوقف على عدم ضده، سواء كان ذلك الضد الثاني موجودا أم كان معدوما. فالإزالة، فوجود الإزالة هذا الضد المأمور به لا يتوقف لا على عدم الضد المعدوم ولا على عدم الضد الموجود. وجود الإزالة المأمور بها لا يتوقف لا على عدم الصلاة المعدومة ولا على عدم الصلاة الموجودة، سواء كانت الصلاة موجودة أم كانت الصلاة معدومة، فإن وجود الإزالة لا يتوقف على عدمها. عدم الصلاة مطلقا ليس مقدمة لوجود الإزالة، حتى لو كانت الصلاة موجودة فإن عدمها ليس مقدمة لوجود الإزالة مطلقا وأبدا، ليس عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة. لماذا؟ للأجوبة الثلاثة التي ذكرناها عندما أجبنا على دليل المقدمية، ذاك الدليل اللي كان يقول عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، ونحن أجبنا عن تلك الأدلة، عن ذاك الدليل بثلاثة إجابات. أساسا وجود الإزالة بينه وبين عدم الصلاة تمام الملائمة، تمام الانسجام، هكذا وجود الإزالة وعدم الصلاة. كيف؟ لأن هناك معادلة، من طرف إذا لاحظنا عدم الصلاة ووجود الصلاة راح نشوف بينات تناقض وتعاند وتنافي، هذا من طرف. من طرف ثاني باوع راح تشوف وجود الصلاة ووجود الإزالة أيضا بينهما تعاند وتنافي وتضاد. فإذا كان عدم الصلاة يناقض ويعاند ولا يجتمع مع وجود الصلاة من جهة، وكان وجود الصلاة لا يجتمع بل يتعاند بل يتنافى مع وجود الإزالة من جهة ثانية، إذن عدم الصلاة الذي لا يجتمع مع الصلاة يجتمع مع الإزالة، وفي مرتبته وهو في مرتبتها، في مرتبة واحدة مع الإزالة، في مرتبة واحدة مع الإزالة. وهذا الذي ذكرناه في الجواب الأول والثاني على فكرة المقدمية، وقلنا أنه ليس عدم الصلاة مقدمة لوجود الإزالة، بل هما في مرتبة واحدة يجتمعان سوية. لما كانت الإزالة لا تجتمع مع الصلاة، إذن هي تجتمع مع عدم الصلاة. بل أكثر من ذلك، من خلال الجواب الثالث وهو محذور الدور، أصلا تبين لنا أنه يستحيل أن يكون عدم الصلاة مقدمة يتوقف عليه وجود الإزالة، لأن هذا يوجب المحال، يوجب الدور هكذا. وهذه الأجوبة لا فرق فيها بين وجود الضد وعدم الضد، بين الضد الموجود والضد المعدوم، فإنه كما أن بين الإزالة وعدم الصلاة المعدومة تمام الملائمة، كذلك الحال بالنسبة للإزالة وعدم الصلاة الموجودة، بينهما تمام الملائمة. كذلك هذا بالنسبة للجواب الأول والثاني. كذلك بالنسبة إلى محذور الدور، لو توقفت الإزالة على عدم الصلاة الموجودة وكان عدم الصلاة الموجودة مقدمة لوجود الإزالة، فهذا يوجب أن يتوقف عدم الصلاة الموجودة على وجود الإزالة، وسيكون وجود الإزالة مقدمة لعدم الصلاة الموجودة، وهنا يأتي محذور الدور. إذن هذا التفصيل ليس تفصيلا تاما غير صحيح، وما ذكرناه يرد عليه، ما ذكرناه هناك يرده. ولذلك قال المصنف، خلي أطبق هذا المقدار، قال: ومما ذكرنا الآن ابتداء يريد أن يذكر الإجابة عن هذا التفصيل، ثم بعد ذلك يذكر التفصيل، وكأنه بالبداية يريد أن يمهد لذكر التفصيل وجواب التفصيل. فقال: ومما ذكرنا، خب هو رحمه الله ذكر في إجاباته الثلاثة على دليل المقدمية، وبعدين في الدرس الماضي أيضا أضاف بعض الكلام الذي يوضح أكثر ما ذكره هناك. في الدرس الماضي ذكر أنه الضدان بينهما تنافي وتمانع وجودي، وليس التمانع في باب الضدين بمعنى أن كل واحد منهما يكون عدمه مقدم لوجود الآخر، لا، ليس من هذا الباب. فإذن عدم الصلاة هو في رتبة الإزالة ومقارن للإزالة. خب هذا الذي ذكرناه بالتفصيل، ظهر منه أنه لا فرق بين الضد الموجود والضد المعدوم، سواء كانت الصلاة موجودة أو الصلاة معدومة، فإن الإزالة لا يتوقف وجودها على عدم الصلاة أيًا كانت الصلاة موجودة أو معدومة. لا فرق في أن يعني كل ما ذكرناه هناك يأتي في كلتا الحالتين، في الصلاة الموجودة وفي الصلاة المعدومة. ظهر أنه لا فرق من أي ناحية، في أن عدمه، هذا عدمه اسم أن، راح أرجع الضمائر وأوضحها أولا وبعدين أرجع للجملة. هاي الجملة اللي عبر عنها السيد الفيروز آبادي رحمه الله أنها فيها تعقيد شديد، وليس ذلك من المصنف بعزيز. يقول المصنف يجيب مثل هذه الجمل المعقدة. راح أقرأ الجملة وأوضحها وبعدين أذكر لكم اقتراح السيد الفيروز آبادي رحمه الله. المهم، في أن عدمه لا فرق، وين؟ في أن عدمه، عدم الضد، عدم الضد، الضد المقصود به هنا هو الصلاة. خب عدمه الملائم للشيء، أولا الشيء المقصود به هو المأمور به اللي هو الإزالة، الإزالة الملائم هي صفة، الملائم هو صفة للعدم، أن عدم الضد الملائم للشيء للإزالة، المناقض لازم ننصبها ولازم نفسرها بهذا التفسير. المناقض، من هو المناقض؟ العدم. أن عدم الصلاة الملائم للإزالة، هذا العدم المناقض. المناقض لمن؟ عدم الصلاة مناقض لمن؟ المناقض لوجوده، لوجود الضد، يعني لوجود الصلاة. فإن عدم الصلاة يناقض وجود الصلاة، بينهما تناقض. المعاند، هذه المعاند صفة لكلمة وجود، وجوده، وجود الصلاة. وجود الصلاة معاند لمن؟ لذاك، يعني للشيء، للمأمور به، معاند لوجود الإزالة. وجود الصلاة يعاند وجود الإزالة. في أن لا فرق بين الضد الموجود والضد المعدوم، في أن عدم الضد الملائم للإزالة للشيء المناقض ذلك العدم لوجوده لوجود الضد لوجود الصلاة، ذلك الوجود المعاند لذلك الشيء للإزالة، هذا العدم لابد أن يجامع، يعني يجتمع معه، هذا اللابد خبر أن، اسم أن عدمه خبرها لابد، لابد هذا العدم أن يجامع معه، أن يجتمع معه مع الشيء من غير مقتض لسبقه، يعني لا يوجد ما يدل على أن عدم الصلاة مقدمة للإزالة والمقدمة سابقة على وجود ذي المقدمة، هذا إشارة إلى الجواب الأول والثاني، من غير مقتض لسبقه، لسبق عدم الضد عدم الصلاة على وجود الآخر اللي هو الإزالة. هذا إشارة إلى الجواب الأول والثاني لرد برهان المقدمية، بل عرفت ما يقتضي عدم سبقه، هذا إشارة إلى الجواب الثالث وهو محذور الدور، هذا إشكال الإشارة إلى إشكال الدور، بل عرفت ما يقتضي عدم سبقه، عدم سبق عدم الضد، عدم سبقه على وجود ضده اللي هو الإزالة. يقول رحمة الله عليه أن عدم الضد عدم الصلاة الذي يتلاءم مع الإزالة، هذا العدم الذي يتناقض مع وجود الضد، بل فإن عدم الصلاة نقيض وجود الصلاة، ووجود الصلاة يعاند الإزالة، لأنه ضد الإزالة، هما متضادان، فهذا عدم الضد عدم الصلاة يجتمع بينه وبين الإزالة تمام الملائمة، يجتمع مع الإزالة ولا يتقدم على الإزالة، لا يوجد ما يقتضي سبق عدم الصلاة للإزالة وتقدمه عليها، لا يوجد، لا يوجد. هو الصلاة عندما نقول أنها مانعة فإنه يوجد بين الصلاة والإزالة مانع وجودي، وليست المانعية بمعنى المانعية عن تأثير مقتضي الإزالة، حتى نقول عدمها عدم الصلاة مقدم على وجود الإزالة، لا، ليس الأمر كذلك كما أثبتناه في الجواب الأول والجواب الثاني النقضي، بل أكثر من هذا، بل هناك دليل يقتضي عدم الصلاة مقدمة سابقة على وجود الإزالة، لأن ذلك يؤدي بنا إلى الدور. خب، الفيروز آبادي رحمة الله تعالى عليه، قلت لكم أنه يقول هاي الجملة معقدة، وأحيانا تجي جمل معقدة من المصنف، ولذلك هو يقترح رحمة الله عليه أن يعبر بدلا عن هذه الجملة بهذا التعبير، أن يقال لا فرق، هكذا إذا تكتبوها تفهمونها، هذا مقصود المصنف بجملة أوضح، لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم، في أن عدم الضد اللي هو عدم الصلاة، عدم الضد يعني أن عدم الصلاة الملائم مع المأمور به، بينهما تمام الملائمة، عدم الصلاة والإزالة، هذا عدم الضد هو في رتبة المأمور به، في رتبة الإزالة، من غير مقتض لسبقه عليه، بل يوجد ما يقتضي عدم سبقه. خاب فانقدح بذلك من خلال هذا الذي ذكرناه للتو، أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم، ما في تفصيل بعض الأعلام المحقق الخنساري، حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود، قال إذا كان الضد موجودا، يعني إذا كانت الصلاة موجودة، فإن وجود الإزالة يتوقف على رفعها، على عدمها، على عدم الصلاة الموجودة. خب، لأنه لا يمكن أن يجتمع في محل واحد ضدان، هم إزالة وهم صلاة. فإذا كانت الصلاة موجودة إذن وجود الإزالة يتوقف على عدم الصلاة ورفع الصلاة وعدم التوقف على الضد المعدوم. أما إذا كانت الصلاة معدومة فإن وجود الإزالة لا يتوقف على عدمها. فتأمل في أطراف ما ذكرناه فإنه دقيق، وبذلك وبالتأمل حقيق. فقد ظهر إلى هنا عدم حرمة الضد من جهة المقدمية، لأننا بذلك أبطلنا المقدمة الأولى، وحينئذ لا حاجة بنا إلى إبطال المقدمة الثانية والثالثة. أما إذا واحد وافق على المقدمة الأولى، المقدمة الثانية أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، يعني وجوب عدم الصلاة، هذا الخب المتأخرون يرفضونه، يقولون وجوب الشيء لا يستلزم وجوب مقدمته. إذا واحد هذا هم قبل، المقدمة الثالثة هم مرفوضة وفيها كلام. إذا وجب عدم الصلاة، هذا لا يعني أن الصلاة وفعل الصلاة حرام، كما هذا نحتاج أن نبحث في المبحث الثالث في الأمر الثالث. إلى هنا انتهينا من بحث المسلك الأول، وهو مسلك المقدمية. في هذا المسلك، هذا المسلك كان يريد أن يثبت اقتضاء الأمر بالشيء لحرمة ضده والنهي عن ضده. ببركة مقدمة المقدمية، أن عدم الضد الآخر هو مقدمة لفعل ضده المأمور به، ولكن اتضح أن هذا المسلك غير تام، فهو مسلك باطل. هناك مسلك آخر، لأننا في بداية هذا البحث قلنا أن هناك مسالك متعددة لإثبات الاقتضاء. المسلك اقتضاء يعني اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الوجودي الخاص. المسلك الأول الأهم هو مسلك المقدمية، وقد اتضح بطلانه. المسلك الثاني التالي له في الأهمية هو مسلك التلازم، والمقصود به التلازم العقلي. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، على أي أساس؟ ليس على أساس المقدمية، وإنما على أساس وجود التلازم بين وجود الضد ووجود وعدم وجود ضده الخاص، بين الضد المأمور به وترك الضد الآخر. توضيح هذا المسلك يكون في ثلاثة مقدمات أو ثلاثة خطوات. المقدمة الأولى والخطوة الأولى تمثل الصغرى في هذا المسلك، في هذا الدليل. في الحقيقة الضد الأول وهو الإزالة، والضد وعدم الضد الثاني يعني عدم الصلاة، يوجد بينهما تلازم في الوجود، هما متلازمان في الوجود. كلما وجد أحد هذين المتلازمين وجد الآخر، لأنه كلما وجدت الإزالة ستنعدم الصلاة. طبعا هذا التلازم في الوجود بين هذين المتلازمين إذا نظرنا إليه من هذه الجهة فإنه يصدق، يعني إذا وجدت كلما وجدت الإزالة انعدمت الصلاة. نعم، هو لا يصدق إذا نظرنا إليه من الجهة الأخرى، يعني هل يصدق أنه كلما انعدمت الصلاة وجدت الإزالة؟ كلا، لا يصدق، لعله تنعدم الصلاة ولا توجد الإزالة أيضا، وإنما ينام الشخص، يخرج من المسجد، يجلس في المسجد يقرأ قرآن أو يطالع. إذن من ناحية الوجود يصدق هذا التلازم بين هذين المتلازمين، من ناحية الإزالة، كلما وجدت الإزالة تنعدم الصلاة، ولكن إذا انعدمت الصلاة كلما انعدمت الصلاة توجد الإزالة؟ كلا. والسر في ذلك أن الإزالة والصلاة من الضدين اللذين لهما ثالث. نعم، الضدان اللذان ليس لهما ثالث في كلا الطرفين يصدق التلازم في الوجود، كلما وجد الطرف الأول ينعدم الطرف الثاني، وكلما انعدم الطرف الثاني فإنه يوجد الطرف الأول. إذن المقدمة الأولى، هذه المقدمة تسمى بالمقدمة الصغروية، يوجد تلازم في الوجود بين الضد الأول وعدم الضد الثاني، بين الإزالة وعدم الصلاة. المقدمة الثانية وهي مقدمة كبرى للمقدمة الصغرى الأولى، هناك قاعدة تقول كلما ثبت حكم لأحد المتلازمين فإنه يثبت هذا الحكم ويسري إلى ملازمه، يثبت ويسري إلى الملازم. الحكم الذي يثبت لأحد المتلازمين يثبت ويسري إلى ملازمه وعليه، بما أن الإزالة واجبة إذن عدم الصلاة سيكون واجبا أيضا، عدم الصلاة سيكون واجب. هذه النتيجة التي نخرج بها من المقدمة الأولى والثانية. حينئذ توجد مقدمة ثالثة، تقول المقدمة الثالثة كلما كان عدم الصلاة واجبا إذن الصلاة محرمة، هذا من باب أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يعني يقتضي النهي عن نقيضه. لو كان الفعل واجبا فإذا تركه يكون حراما، أما لو كان عدم الصلاة واجبا إذا فعله فعل الصلاة سيكون حراما، وعليه ستكون الصلاة محرمة طبقا لهذه المقدمة الثالثة. إذن الأمر بالإزالة يقتضي وينتهي بنا إلى النهي عن الضد الخاص وهو الصلاة. هذا هو المسلك الثاني اللي هو مسلك التلازم على العقل. المصنف أيضا يرفض هذا المسلك، يجيب عنه، يقول نحن لا نقبل المقدمة الثانية. المصنف لم يناقش في المقدمة الأولى، والمقدمة الأولى واضحة ولعلها أشبه بالبديهية، فإن الإزالة إذا لوحظت بالنسبة إلى عدم الصلاة تلاحظ أكو تلازم في الوجود، لا كلام في المقدمة الأولى، وإنما هو يناقش في المقدمة الثانية هذه القاعدة، هذه الكبرى، يقول نحن لا نقبلها. إحنا ما نرضى أنه إذا كان يوجد لدينا متلازمان فالحكم الذي يثبت لأحدهما يثبت ويسري إلى الثاني، لا نرتضي ذلك. إذا كان يوجد لدينا متلازمان فالوجوب الذي إذا ثبت الوجوب لأحدهما يثبت للثاني، هذا من قبله. وقد تقدم من المصنف رحمة الله عليه إنكار هذه القاعدة في بحث مقدمة الواجب. أقصى ما نسلم به هو أنه إذا ثبت حكم لأحد المتلازمين فكان أحد المتلازمين واجب، إذن لا يمكن أن يثبت للملازم الثاني حكم مخالف لحكم الملازم الأول. فإذا كان أحد المتلازمين واجب لا يمكن أن يكون الملازم الثاني حرام، لا يمكن ذلك، أو لا يمكن أن يكون الملازم الثاني جائز الترك، لا يمكن، ما يمكن، لأن هذا معناه أن الشارع كلفني بشيء لا يطاق. فمثلا في بلد ما لو كان الجدي مثلا في جهة مقابل لجهة القبلة كما يقال ذلك في مشهد المقدس، مشهد الرضا عليه السلام، فلو أن الشارع، لو أن الشريعة أمرتني باستقبال القبلة في الصلاة، هل يمكن اللي يستقبل القبلة حينئذ لازم استقبال القبلة استدبار الجدي، لأن الجدي في الجهة المعاكسة للقبلة؟ إذن هل يمكن للشريعة التي أمرتني باستقبال القبلة في الصلاة أن تنهاني عن استدبار الجدي في هذه المدينة في مشهد المقدسة؟ الجواب كلا، لا يمكن، لأن استدبار الجدي أمر ملازم لاستقبال القبلة، فلا يمكن أن يحكم الشارع على استدبار الجدي بحكم مخالف للحكم الذي حكم به لاستقبال القبلة. إذا كان استقبال القبلة واجب ملازم هذا الاستقبال استدبار الجدي، إذن استدبار الجدي لا يمكن أن يكون محرم، لأن هذا معناه أنني لن أستطيع أن أمتثل واحد من هذين الحكمين. إذا أردت أن أمتثل وجوب استقبال القبلة إذن قطعا سوف أستدبر الجدي وخالفت بذلك الحرام، خالفت النهي. أما إذا أردت أن أستدبر، إذا أردت أن أمتثل حرمة استدبار الجدي إذن لن أستقبل القبلة. إذن التكليف المخالف لتكليف الملزوم الأول يكون من التكليف بغير المقدور. إذن أقصى ما يثبت، أقصى ما يثبت هو أن الشارع إذا، أن الشريعة إذا حكمت على أحد المتلازمين بحكم لا يمكن أن تحكم على ملازمه بحكم مخالف للحكم الأول. وعليه من الممكن إذن، إذا إحنا ما نقبل هاي القاعدة، ما نقبل قاعدة أن كل حكم يثبت لأحد المتلازمين يثبت ويسري إلى ملازمه، إذا ما قبلنا هاي القاعدة من الممكن والمعقول إذن أن لا يثبت للملازم أي حكم، لا يثبت للملازم أي حكم، لا نفس حكم الملازم الأول ولا حكم آخر، بل يبقى مع في الوقت الذي يكون الملازم الأول محكوم بحكم يبقى الملازم الثاني بلا حكم هكذا. إذن النتيجة إذا كانت الإزالة واجبة هذا لا يقتضي أن يكون الملازم لها وهو عدم الصلاة واجبا، بل عدم الصلاة يكون بلا حكم، لا هو واجب ولا هو غير ذلك. هذا هو جواب المصنف. زين، لكن هنا قد يأتي إشكال، والإشكال يقول أن هناك روايات، هذه الروايات تقول أن الوقائع لا تخلو من حكم، لا تخلو أي واقعة عن حكم، وهذا يتنافى مع ما قلتموه للتو. أنتم قلتم يمكن من المعقول في الوقت الذي تكون الإزالة محكومة بالوجوب مأمور بها لا تكون، لا يكون عدم الصلاة واجبا مأمورا به، هذا ممكن ومعقول. خب هذا يتنافى مع هذه الروايات، يتنافى مع هذه الروايات، هذه الروايات تقول أي واقعة لا تخلو عن حكم، وانتم الآن تقولون عدم الصلاة يخلو عن الحكم، هذه تنافى مع الروايات، فالروايات هي المقدمة على كلامكم. الجواب، الجواب أن هذه الروايات في الحقيقة هي تتحدث عن الحكم الواقعي. تقول أن الأفعال والوقائع لابد أن يكون لها حكم شرعي واقعي، ما من فعل ما من واقع إلا ولها حكم شرعي في الواقع، والمولى دون في سجل الأحكام حكم لها. الصلاة لها حكم في الواقع، حالها حال غيرها من الوقائع من الأفعال، ولكن هذه الصلاة في المرحلة الفعلية هل لها حكم الآن أو لا؟ هل لها حكم أو ليس لها حكم؟ عندما يكون المكلف محكوما فعلا بلزوم الإتيان بالإزالة، هل يلزم أن تكون الصلاة فعلا محكومة بحكم فعلي؟ خب حكمها قبل أن تتضاد مع الإزالة كانت الصلاة واجبة، كان حكمها الواقعي هو الوجوب وحكمها الفعلي هو الوجوب، ولكن بعد أن تضادت وتزاحمت مع الإزالة فحكمها الواقعي هو الوجوب، ولكن هل لها حكم فعلي؟ يعني حكمها الفعلي أيضا هو الوجوب. يقول المصنف كلا، لا يلزم ذلك. قبل أن تتزاحم مع الإزالة وبغض النظر عن هذه الإزالة كان حكمها الوجوب، هذه من الوقائع التي لها أحكام واقعية، لكن بعد أن تضادت مع الإزالة وتزاحمت مع الإزالة فحكمها الواقعي يبقى في الواقع واللوح المحفوظ، حكمها هو الوجوب، ولكن هذا الحكم لا يصير فعليا، يخرج عن حد الفعلية بسبب هذه المزاحمة. فلا الصلاة تكون واجبة ولا تكون محرمة، ولا عدمها يكون واجبا ولا عدمها يكون محرما. هذه الصلاة تكون خالية من الحكم في مرحلة الفعلية. إذن هذه الروايات تتحدث عن مرحلة الواقع ولا تتحدث عن مرحلة الفعلية. في مرحلة الفعلية قد لا يكون لبعض الوقائع أحكام بسبب المزاحمة والمضادة مع أحكام أخرى. هذا هو جواب المصنف رحمة الله تعالى عليه. خلي أطبق هذا المقدار. قال: وأما جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم، بعد أن انتهينا من مسلك المقدمية، بعد الانتهاء من ذلك واتضح أننا لا يمكن أن نثبت اقتضاء الأمر بالإزالة للنهي عن الصلاة من خلال مسلك المقدمية، الآن نريد أن نبحث، أن نحاول أن نثبت هذا الاقتضاء من خلال مسلك التلازم، وهذا تلازم عقلي. وأما من جهة اللزوم، هل يمكن أن نثبت حرمة الضد من جهة اللزوم؟ لاحظ إذا تربط بين هاي الجملة، هاي جملة تكون في مقابل، يعني الشق الثاني للجملة السابقة. جملة السابقة ورد فيها فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمي، من جهة المسلك الأول لم نتمكن من إثبات الحرمة، وأما إثبات حرمة الضد من جهة لزوم، من جهة مسلك التلازم العقلي، من أي جهة؟ من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود. هاي في الوجود متعلق بالمتلازمين، عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، عدم اختلافهما في الحكم. المتلازمان في الوجود هما الإزالة وعدم الصلاة، يعني الضد الأول وعدم الضد الثاني. لا يختلف المتلازمان في الوجود لا يختلفان في الحكم. إذا كانت الإزالة واجبة كان عدم الصلاة واجبا أيضا، لأنهما متلازمان في الحكم، وهذا يقتضي حرمة الصلاة. فغايته يعني إثبات الحرمة، حرمة الضد، هذا ممكن من خلال هذه الجهة أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يوجد تلازم في الحكم، أكو تلازم في الوجود لكن ما أكو تلازم في الحكم. وأقصى ما يمكن إثباته هذا اللي راح نقول الآن، أقصى ما يمكن تسليمه هذا. فغايته، هذا جواب أما من جهة، هذا جواب أما يريد المصنف أن يرد على المسلك التلازم، وراح تشوفون أن مركز المناقشة هو منع المقدمة الثانية اللي هي الكبرى، يمنع من اتحاد المتلازمين في الحكم، لا يناقش في الأولى في الصغرى وجود التلازم. فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر. أقصى ما نسلم به أن لا يكون أحد المتلازمين وهو عدم الصلاة فعلا بالفعل محكوم بغير حكمه الفعلي، هو حكم غير ما حكم به الآخر، الآخر وهو الإزالة. أن لا يكون أحد المتلازمين وهو عدم الصلاة محكوما فعلا، فعلا محكوما بغير ما حكم به الإزالة. فلا إذن لا يوجد مانع عن أن يكون أحد، لا مانع أن يكون الملازم الأول محكوم بحكم والملازم الثاني غير محكوم بأي حكم، هذا لا مانع منه. زين، لا أن يكون محكوما بحكمه، هذا لا نقبله، لا نرتضي أن يكون أحد المتلازمين وهو عدم الصلاة محكوما بحكمه بحكم الملازم الأول بحكم الآخر. يعني لا يلزم أن يكون هذان المتلازمان أن يكونا متوافقين في الحكم، إذن الكبرى ما نقبلها. فإن أشكلت وقلت أنه لا تخلو واقعة عن حكم، وعدم خلو الواقعة عن الحكم ماذا تفعلون معه؟ وما ذكرتموه الآن يتنافى مع هذه الروايات. الجواب، فهو إنما يكون بحسب الحكم الواقعي. يعني هذه الروايات تتحدث عن أن الوقائع والأفعال لابد لها حكم شرعي في الواقع للفعل، مو معناها أن ماكو فعل إلا وله حكم فعلي، لا، هي تتحدث عن الأحكام الواقعية. أما الأحكام الفعلية لا، فلعل بعض الأفعال ليس لها حكم، يعني في نفسها لها حكم واقعي لكن بالفعل الآن ليس لها حكم فعلي. فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا. الضد من هو؟ الصلاة. فلا حرمة للصلاة من هذه الجهة، جهة التلازم أيضا، كما لم تثبت هذه الحرمة من جهة المقدمية كذلك لم تثبت من جهة التلازم، بل على ما هو، يعني الضد باقي على ما هو عليه، راح أطفر على ما هو عليه من الحكم الواقعي. هذا من الحكم الواقعي، من هذا بيان لاسم الموصول، ما هو عليه، بل الضد باقي على الحكم الواقعي الذي هو عليه لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي. قبل المضادة وبغض النظر عن المضادة، ألم يكن هناك حكم واقعي للصلاة؟ نعم، كان له للصلاة حكم الواقع، حكم واقعي. خب، قبل هذا الابتلاء بالمضادة للإزالة الواجبة بالفعل كان حكم واقعي ثابت، تبقى الصلاة على هذا الحكم الواقعي. وأما من حيث الحكم الفعلي فلا، لا توجد لا يوجد حكم فعلي للصلاة. فعلا الصلاة ليست واجبة بسبب تضادها بسبب وجود واجب آخر وهو الإزالة، الإزالة الأهم. حينئذ ستبقى الصلاة بلا حكم، بل الصلاة باقية، الضد باقي على ما هو عليه لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي للإزالة الفعلية، لولا ذلك ستبقى على ما هي عليه من الحكم الواقعي. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني الذي هو البحث عن حكم الضد الوجودي الخاص، واتضح إنكار وجود الاقتضاء من هذه الجهة. والحمد لله رب العالمين.